الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يعاملنا بما هو أهله، ونسأل الله تعالى أن يجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم فرج كروب المكروبين، وأذهب هموم المهمومين، واقض بين الدائنين، وأعط سؤل السائلين. اللهم إنا ندعوك ونرجوك أن تكتب لنا حج بيتك الحرام، وأن توفقنا لما تحبه وترضاه بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. مع الدرس 77 من دروس سيرة خير النبيين، نعيش أيها الإخوة المسلمون مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نهاية حادثة من أهم الحوادث التي تعرض لها نبينا وأصحابه بعد يوم الأحزاب، مع حادثة بني قريظة، مع استسلامهم ونزولهم على حكم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير شرط. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل إليه بنو قريظة من يساومه على أن ينزلوا على حكمه كما نزل بنو قينقاع، بأن يديهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهم الأموال ولهم ما حملت الإبل، أبى النبي وقال لا. قالوا ننزل على ما نزل عليه إخواننا بنو النضير، بأن نترك الحلقة أي السلاح وليس لنا إلا ما حملت الإبل من الأموال. فقال النبي لا، إلا أن تنزلوا على حكمي بغير قيد ولا شرط. فلما رأوا الجدة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحاصرهم النبي مدة 15 يوما على الأقل، وقال بعضهم حاصرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمدة 25 يوما، لما رأى علي والزبير من بني قريظة إصرارهم على عدم النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صاح علي والزبير مكبرين قائلين لنموتن على ما مات عليه الحمزة أو لنفتحن حصونهم. فلما رأوا الجد قالوا يا محمد ننزل على حكمك، وألقوا السلاح وفتحوا الحصون ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير قيد ولا شرط، ونزلوا. ف
فلما رأى النبي منهم ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر محمد ابن مسلمة قائد الحرس النبوي الذي كان يقف على حدود الحصون بين المسلمين وبين بني قريظة، أمره أن يخرج الرجال ويقيدهم بالقيود، وأخذوا إلى بيت أو إلى دار أسامة ابن زيد رضي الله عنه مقيدين مغلولين مسلسلين، وأخذ النساء والذراري أي الصبيان وجعلوا في بيت امرأة من بني الحارث من بني حارثة من بني النجار، وهذه الدار كانت تسمى بدار الضيافة، يستقبل فيها النبي الوقود. أما الرجال فأخذوا مقيدين في سجن في دار أسامة بن زيد، أما النساء والذراري فأطلقهم النبي في بيت هذه المرأة التي هي من بني النجار في حرية يتحركون كيف شاءوا. فلما رأى الأوس من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيحكم فيهم بحكم ربما أو تيقنوا أنه سيصل إلى القتل، فذهب إليه الأوس من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلبون الشفاعة، لأن بني قريظة كانوا حلفاء للأوس كما كان بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء للخزرج. فلما حاصر النبي بني قينقاع ذهب إليه عبد الله بن أبي بن سلول مع وفد من الخزرج، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حلفاؤنا من بني قينقاع أتحصدهم حصدة رجل واحد في ساعة واحدة؟ يا رسول الله، أنا رجل أخشى على نفس الدوائر، وهؤلاء 400 دارع و300 حاسب، يعني من المحاربين الأبطال، تحصدهم هكذا في ساعة واحدة؟ أعطهم لي، هبهم لي يا رسول الله، من عليهم من أجلي. فأذن النبي لهم وسمح لهم بالخروج من المدينة. فلما رأى الأوس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل الشفاعة ذهبوا إلى رسول الله قائلين: يا رسول الله، بنو قريظة حلفاؤنا كما كان بنو قينقاع حلفاء للخزرج، فهبهم لنا واجعلهم لنا كما جعلت بني قينقاع لعبد الله بن أبي ولإخواننا من الخزرج. ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم أن جريمتهم لا يعادلها جر ولا يساويها إثم، وليسوا في درجة بني قينقاع ولا بني قريظة. بنو قينقاع أساءوا إلى النبي وردوا عليه ردا قبيحا، أو كما قال بعض أهل السير أنهم أساءوا إلى امرأة من المسلمين في سوقهم فكشفوا سوءتها، فانقض رجل من المسلمين على اليهودي فقتله، وانقض اليهود على المسلم فقتلوه، فمن أجل ذلك أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لهم: اخرجوا من ديارنا، لا تقيموا معنا في المدينة. أما بنو النضير فإنهم هموا بقتل النبي ونجاه الله من مكرهم، وأعلمه جبريل بخبرهم، ولهذا أدلاهم النبي مع ترك الحلقة أي السلاح، خرجوا بما حملت الإبل فدمروا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. أما بنو قريظة فجريمتهم لا يساويها جر، وسنرى ماذا أراد الله عز وجل بهم لعظم جريمتهم وخيانتهم ونقضهم للعهود والمواثيق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ألح عليه المسلمون من الأوس بأن يمن على بني قريظة كما من على بني قينقاع وبني النضير أراد الله أن يلهم نبيه أمرا نصفا، فقال لهم: أما ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم، أي رجل من الأوس من موالهم، أما ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم، أي من الأوس؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. قال: يحكم فيهم سعد بن معاذ أبو عمرو سيد بني عبد الأشهر سيد الأوس رضي الله عنه. واختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا من الأوس حتى لا يظن الأوس أن رسول الله فرق بينهم وبين إخوانهم من الخزرج، ولم يحكم فيهم بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليرضيهم وليطيب خاطرهم وليعلمهم أنهم في نفس المنزلة مع إخوانهم من الأوس. ولهذا قال: يحكم فيهم رجل منكم سعد بن معاذ. أين سعد بن معاذ؟ كان سعد قد أصيب في غزوة الأحزاب بأن رماه رجل من المشركين هبان ابن العرقة، عرق الله وجهه في نار جهنم كما قال سعد لما رماه في أكحله فقطع أكحله، قال: عرق الله وجهك في النار. فأصيب سعد بجرح غائر في أكحله، فأراد النبي أن يداويه بأن يكوي الجرح حتى يرقى الدم، فوقف الدم لكن يد سعد بن معاذ انتفخت وتورمت، فكواه النبي مرة أخرى فرجع الجرح ونزف الدم، فدعا سعد بن معاذ بالدعاء الذي ذكرناه في غزوة الأحزاب: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فارقأ هذا الدم وامنع عني هذا المرض، فإنه ليس قوم أحب إلي من أن أجاهدهم فيه من قوم آذوا رسول الله وأخرجوه من ديارهم. فرقأ الجرح وانقطع الدم وشفي سعد بإذن الله وبحول الله وقوته لما دعا بهذا الدعاء وقال رضي الله عنه: أبقني، وإن كنت قد قضيت الحرب بيننا وبين قريش فافجرها حتى تكون لي شهادة، يعني أفجر الجرح حتى أموت شهيد، رضي الله عن سعد بن معاذ. وفعلا انتهى الجرح وضرب النبي له خيمة في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يكون قريبا منه، يمر عليه في الصباح وفي المساء، وكانت تداويه امرأة هي رفيدة الأسلمية رضي الله عنها، وهي أول طبيبة في الإسلام كانت تعالج سعد بن معاذ. قال: فلما نزل أو رضي الأوس بحكم سعد بن معاذ قال النبي: أين سعد؟ قالوا: هو ذاك في المسجد. قال: يأتي. قال: فجاءوا به على حمار عليه إكاب من أدم، أي عليه فراش من جلد، وجاءوا به وهو مريض شديد المرض رضي الله عنه، وجاءوا به فلما رآه النبي قادما رضي الله عنه قال رسول الله لإخوانه من الأوس والخزرج: قوموا لسيدكم، أي أو لخيركم، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة، قال النبي لما رآه قادما: قوموا لسيدكم أو لخيركم. ففي كما يقول بعض أهل السير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قوموا إلى سيدكم، لأن هنا إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يقوم الناس للرجل، ونهى بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، فكيف ينهى النبي عن القيام للقادم ويقول من أحب أن يقوم له الناس فليتبوأ مقعده من النار، ثم إنه يقول لإخوانه من الأوس والخزرج قوموا إلى سيدكم؟ قال في مسند الإمام أحمد وفي مجمع الزوائد أنه قام إليه الأوس والخزرج فاصطفوا له صفين وهو يمشي على حماره، وكلما مر برجل من الأوس يقولون له أرفق بموالينا، لقد حكمك رسول الله فيهم، فافعل ما فعل عبد الله بن أبي في مواليه، أرفق بموالينا وأحسن إليهم، فقد حكمك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم. وسعد لا يرد عليهم بجواب. قال الحافظ ابن حجر: أول بعض العلماء هذا الحديث في قول نبينا قوموا لسيدكم أو لغيركم، أن رسول الله قال قوموا إلى سيدكم، أي قوموا إليه لتنزلوه من على دابته لأنه مريض شديد المرض، فقال قوموا إلى سيدكم أي قوموا إليه لتنزلوه. ولكن قال هذا تأويل بعيد، أما كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال قوموا لسيدكم أي تكريما وتشريفا لسعد، وهذه من مناقب سعد بن معاذ أبي عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماه سيد، فكيف نوفق بين الحديثين بين أمر النبي لأصحابه فأن يقوموا لسعد تكريما وتشريفا له، وفي النهي أن يقوم الناس للرجل القادم؟ قال الأمر يسير، هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أحب أن يتمثل له الناس قياما، يعني هو يحب هذا في نفسه، لكن دلل على ذلك الإمام النووي وكذلك من بعده الحافظ ابن حجر رضي الله عنه أنه من قبله الحافظ ابن حجر أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا تشريف سعد بن معاذ، وليس هذا من فعل سعد بل هو من فعل النبي، وفيه دلالة على أن الرجل الفاضل والعالم يستحب القيام إليه لتكريمه وتشريفه. ودللوا على ذلك بحديث أم المؤمنين عائشة أنها قالت ما رأيت أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مشيته ولا في هيئته من ابنته فاطمة، فكانت رضي الله عنها إذا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام النبي إليها وقبلها ورحب بها وأجلسها بجواره، وكانت أيضا إذا أتى إليها النبي صلى الله عليه وسلم قامت إليه وقبلته وأجلسته مكانه مكانها. لهذا دلل الإمام النووي على أن من تكريم أهل الفضل والعلم أن نقوم له، لأن كثيرا من شباب الإسلام لما يسمع هذا الحديث إذا دخل العالم أو الشيخ أو دخل الراجل الكبير صاحب الوجاهة والمنزلة أو دخل أبوه لا يقوم إليه بل يجلس مادا رجليه في وجهه ويقول هكذا أمرنا رسول الله وهي سنة. ما هي بسنة؟ إنما السنة أن ننزل الناس منازلهم وأن نكرم الناس على قدر منزلتهم، فللوالد منزلة. إنما النهي أن يتمثل الناس له قياما بصورة كما قال الإمام النووي. أما الصورة المنهية هي أن يكون الرجل جالسا وهم قيام على رأسه مثل صورة الملوك التي نراها، هو جالس والناس قيام ولا يأذن لهم في القعود، أو على ما نرى في صور كثير من المبتدعة الشيخ يكون جالس وهم قيام من حوله، أو ربما سجدوا تحت يديه وتحت رجليه وقبلوا رجليه وركبتيه خضوعا وذلة له، أو أن يقوموا مغطي رؤوسهم خاضعين له خضوع العبيد. وهذا هو النهي، وهذا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، من أحب أن يتمثل له الناس قياما، أي هو يحب هذا من نفسه، فليأمر قوموا، ما لكم ما رأيتموني دخلت، ما لكم تجلسون. فهذا هو الذي وعده النبي أو هدده النبي بأن يتبوأ مقعده من النار. أما من أدب المسلم أن نكرم صاحب الفضل وصاحب السن والأب والوالدة ومن له حق علينا، من الأدب أن نكرمهم وأن نحترمهم وأن نقبل أيديهم، هذا من الأدب. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للأوس أو للمسلمين عامة: قوموا إلى سيدكم، أو قوموا لسيدكم أو لخيركم. ففيه منقبة سعد بن معاذ، فإن سماه النبي سيد وسماه خير الأوس أو خير الأنصار وقاموا إليه وهتفوا به وطلبوا منه أن يترفق بإخوانهم أو بمواليهم من بني قريظة، فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه والناس كلها تنتظر ما يقول سعد وبما يحكم، لأن رقابهم ودماءهم وأموالهم، أي بني قريظة، معلقة بحكم سعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فوضه ووكله بالحكم فيهم وقال: لقد أمرك الله أن تحكم فيهم، احكم فيهم يا سعد بن معاذ. فقال سعد رضي الله عنه: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. قد آن لسعد، جاء الوقت الذي يحكم سعد فيه بحكم لا يحابي ولا يجامل فيه أحد، ولا تأخذه في الله لومة لائم. فلما قال ذلك قال إخوانه من الأوس: ماذا يعني سعد بهذه المقالة؟ فيها تهديد، فيها وعيد. ثم التفت سعد إلى إخوانه من الأوس وقال لهم: عهد الله وميثاقه عليكم أن ترضوا بما حكمت فيهم. قالوا: اللهم فنعم. فأشار إلى بني قريظة: وأنتم يا بني قريظة، عهد الله وميثاقه أن ترضوا بما حكمت فيكم. قالوا: اللهم فنعم. ثم أشاح سعد بوجهه إلى الجهة التي فيها النبي، ولم يشأ أن يشر إليه إدلالا له، وهذا أيضا من أدب سعد مع رسول الله، رغم أن النبي جعله وكيلا عنه وهو الذي يحكم فيه. لا تأخذه العظمة ولا يأخذه الكبر، لأنه صار هو الحكم، ولكنه تواضع مع رسول الله، وهذا من فقهه وأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لم يلتفت إلى الجهة ولم يشر إليها، بل إنه أشاح بوجهه وقال: وعلى أهل هذه الجهة، وهو يشير إلى الجهة التي فيها النبي، لكن إدلالا له ما قال لهم: وأنت يا رسول الله تخضع لحكمي كما خضع هؤلاء. لا، هذا أدب سعد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أهل الفضل يعرفون لأهل الفضل فضلهم، وعرف سعد للنبي مكانته ومنزلته، وأجله أعظم إدلال. وهو من الدروس التي نتعلمها كيف نجل أهل الفضل، لا تشر إليه بيدك هكذا وتقول: وأنت ما قال هذا. ولكن سعدا من أدبه وإجلاله للنبي قال: وعلى أهل هذه الجهة. قال النبي: يصيح نعم. وسكت الكون كله ينتظر حكم سعد بن معاذ في بني قريظة 800 أو 900 رجل محارب مقاتل على الأقل، أو 400 على الأقل، مع قرابة 1000 أو يزيد من النساء والصبيان، عدد كبير، قرابة 2000، يحكم فيهم سعد بكلمة واحدة: بعد أن استوثق من الطرفين، وهو درس لمن أراد أن يحكم في مسألة بين خصمين أن يستوثق منهما بأن ينزل على حكمه أولا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقال الجميع اللهم فنعم رضينا يا سعد، فقال أحكم فيهم. اسمع إلى الحكم الذي لا يخاف في الله لومة لائم، حكم ليس من كلام سعد إنما هو من عند الله سبحانه. قال أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم ودراريهم وأن تقسم أموالهم وأن تعطى أرضهم لإخواننا من المهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات، أو حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرتعة، والأرتعة جمع رفيع وهي السماء. قال يا سعد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. الله أكبر، حكم وافق حكم الله. لماذا؟ لأنه تجرد لله، لأنه أخلص نيته لله، لأنه نظر قبل أن يحكم في شأن بني قريظة. فذكر سعد لما قام يحكم فيهم وسلموا أمرهم إليه، تذكر يوم ذهب إليهم قبل في أول أيام الأحزاب لما علم النبي بخبر نقضهم للعهد والميثاق، فأرسل سعد ابن معاذ على رأس وفد ليستوثق الخبر وليقول لهم ارجعوا إلى عهدكم مع رسول الله قبل أن ينزل بكم ما نزل ببني قينقاع وبني النضير. فذهب إليهم سعد وقال لهم لقد سمعنا كلاما أنكم نقضتم عهدكم مع رسول الله. قالوا ومن هو رسول الله ومن هو محمد؟ ليس بيننا وبينه عهد ولا ميثاق. قال يا قوم أنتم موالي وأنا مشفق بكم، لا تفعلوا ما فعل بنو قينقاع وبنو النضير. قالوا ليس بيننا وبين محمد عهد، وقد أعطينا حيي بن أخطب عهدنا ومواثيقنا، ثم جاءوا بالعهد الذي بينهم وبين رسول الله فمزقوه ورموه في وجه سعد. تذكر سعد قبل أن يحكم هذا الموقف إن بني قريظة لم تفعل معصية واحدة في حق رسول الله ولا حق المسلمين، إن بني قريظة ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى. أولا تجسسوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلوا بالأخبار إلى عدوه وعدوهم من الأحزاب. ثانيا عاونوا الأحزاب بأن أمدوهم بالزاد والسلاح وأن ظاهروهم في حرب رسول الله، قالوا نحن معكم، ودلوا الأحزاب على عورة المسلمين على أن النساء من المسلمين في حصن بني حارثة، أنتم من جهة الشمال ونحن من جهة الجنوب ننقض على محمد فنقضي عليه في ساعة واحدة. فبني قريظة لم يتجسسوا وهي جريمة تستوجب القتل، ولم يعينوا الأعداء على حرب رسول الله بالسلاح والزاد فحسب، بل إنهم اشتركوا في الحرب مع الأحزاب ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل جريمة من هذه الجرائم الثلاث تستوجب في القانون القديم وفي أعراف الجاهلية وفي القوانين الحالية إلى يومنا هذا، حتى في القانون المصري فيه بند من بنود القانون فيه أن من دل من دل العدو على عورة أو على سوءة بلده ووطنه، أو من نقل أخبارا من بلده إلى عدوه، أو من سهل دخول العدو إلى بلده، كل هذه الجرائم تستوجب في القوانين الدولية الحالية القتل. يسمى خائن خيانة عظمى. بنو قريظة ارتكبت هذه الجرائم الثلاث، كل جريمة تستوجب قتلهم. لهذا لما حكم فيهم سعد تقتل مقاتلتهم، وتسبى نساؤهم وذراريهم، وتقسم أموالهم. قال له النبي: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. عندها أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واختلفوا في عدد بني قريظة منهم، كما روى الإمام الترمذي في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أنه لما ذكر قصة بني قريظة قال: وكان عدد الرجال الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 رجل، وفي غير السنن كان عددهم 600 رجل. وقال كما قال الحافظ بن بدر: وأكثر من قال في عددهم 800 إلى 900. قال: كيف يختلفون في العدد من 400 إلى 600 أو إلى 800 و900؟ قال: الذي قال 400 إنما يعني أصل بني قريظة، والذي يعني 600 أو 800 يعني بمن لحق بهم من غيرهم. اللي ذكر 400 يبقى يعني 400 خلص من بني قريظة، أما اللي ذكر أكثر من ذلك فإنما يعني من لحق بهم وانضم إليهم. حيي بن أخطب لم يكن منهم وانضم إليهم فقتل معهم. فلما حكم فيهم سعد بهذا الحكم أيقنوا بالموت لا محالة. عندها أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه، كان ذلك في يوم الخميس في اليوم 9 من ذي الحجة في السنة 5 من هجرته صلى الله عليه وسلم، أمر النبي بأن يخدروا حدود كبير، يعني يفحص حدود كبير، من قتل دفنوه فيه. وفي هذا أيضا من حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رغم أنه قتلهم لما ارتكبوا من الجرائم، لكنه حرص على أن يدفنهم في حدود صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمر النبي علي والزبير بأن يقوموا إليهم فيقتلوهم، وبدأوا ينادون عليهم مجموعات أو جماعات، كلما خرجت جماعة قتلت ضربا، وكانوا يخرجون مقيدين تربط أيديهم إلى رؤوسهم أو إلى ظهورهم، ثم يقدم فيضرب على ركبتيه، ثم تضرب رأسه بالسيف ضربة واحدة، وبعد أن يقتل يرمى به في الأخدود. قالت يهود لكعب بن أسد القرظي سيدهم، قالوا له: أين يذهب إخواننا الذين يخرجون من هنا؟ مجموعات تخرج من السجن أو من دار أسامة ابن زيد. فقال له اليهود: يا كعب، أين إخواننا الذين خرجوا؟ قال له: في كل موطن لا تعقلون. مفيش فايدة فيه، مش هتفهم، تفضلوا كده في هذا الغباء. يقولوا لهم: بيروحوا فين؟ ليأخذوهم يفتحوهم، ولا يأكلوهم، ولا أين يذهب بهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال لهم: في كل موطن لا تعقلون. ألم تروا أن الداعي لا ينزع، وأن من ذهب منهم لا يرجع؟ هو القتل. ما عندكوش عقل، مش شايفين كل شوية ينزل العشر الأولين يخرج 10، واللي يخرج إيه؟ ما يرجع. ألم تروا أن الداعي لا ينزع، يعني عمال 10 ولا 10 ولا 10، وأن من ذهب منهم لا يرجع؟ هو القتل. والله ما هتفهموا، ولا تستحقوا إلا أن تقتلوا أو تحرقوا بما فعلوا. قال: ولما جاء دور حيي بن عطف، وكان حيي هو الذي ألب الأحزاب، وهو الذي ذهب إلى كعب بن أسد لينقض عهده مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضمومة يداه إلى رأسه، فقال له النبي: أغزاك الله يا حيي، أغزاك الله يا حيي، وقد رأيت ما فعل الله بك وبقدرك وبمن استمع إلى كلامك. فقال حيي متجلدا أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله ما لمت نفسي على عداوتك ساعة. وهو رايح يقتل ويرى الناس يقتلون من بني قريظة، قال: والله ما لمت نفسي على عداوتك ساعة، أنا ما لمت ولا ندمت على ما فعلت، بل أنا مصر. ثم صاح في الناس وقال: أيها الناس، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل، اقتلوا، اقتلوني، تقدموا للقتل، يجربهم حتى لا يرجع أحد أو يدخل في الإسلام أو يرتد عن اليهودية، يظهر الصبر والجلد أمامهم فيقول لهم: أيها الناس، كتاب وقدر، يعني هذا محكوم علينا من قديم الزمان، ملحمة كتبها الله على بني إسرائيل، اقتلوا. فضربه علي ضربة أثارت رأسه، ثم رميت جيفته في الأخدود. ثم جيء بكعب بن أسد سيد بني قريظة رضي الله عن المسلمين أجمعين، وغضب الله على هؤلاء القردة والخنازير. لما جاء به قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كعب بن أسد؟ قال: نعم يا أبا القاسم، كعب بن أسد. قال: ما نفعكم نصح ابن خراش؟ وابن خراش رجل من علماء يهود، كان قد كلم اليهود وقال لهم: أشهد بأنه هذا هو النبي الذي بشرت به التوراة، وإن أحياني الله تعالى لأتبعنه، وأنا أمركم أن تتبعوه وتقرئوه مني السلام. فقال النبي لكعب بن أسد: ما نفعكم نصح ابن خراش لكم؟ ألم يقل لكم أني رسول الله الذي بشرت به التوراة وأمركم أن تتبعوني وأن تقرئوني السلام؟ فقال كعب: اللهم نعم يا أبا القاسم، أي والله. قال: لنا ابن خراش هذا، وكنت أثق وأتأكد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن يقول الناس خاف من السيف، إنه فرق من السيف، يعني خاف من السيف، لاتبعتك، ولكن على ملة يهود أو على دين يهود. قال: والله أنا كنت أعلم أنك رسول الله، وقد أخبرني ابن خراش بهذا، وكم من المرات قلت أنا كنت رافض لنقض العهد بيني وبينك، وقلت له: يا بني قريظة، لم نرى من محمد غدرا ولا خديعا، بل نتبعه وننزل على حكمه، وقد عرض عليهم أن يتبعوه ليسلموا، ولكنه أبى وقال: لولا أن يقول الناس فرق من السيف، أي خاف من السيف، لاتبعته، بل على ملة يهود. فأمر النبي الزبير فقتله، ورميت كيفته أيضا في الخندق. لم تقتل امرأة من بني قريظة إلا امرأة واحدة يقال لها بنانة أو نباتة، امرأة واحدة، لأن سعدا حكم أن تقتل الرجال المقاتلين وأن تسبى النساء أو تستحي النساء، لا تقتل إلا امرأة واحدة. يقال لها بنانة أو نباتة. والحديث في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة، قد رواه أيضا ابن إسحاق في سيرته وقد حدث فيه للسماع فهو صحيح. قال عن أم المؤمنين عائشة: جاءتني امرأة من بني قريظة في بطن في بيتي وهي تضحك ظاهرا وباطنا وترى قومها يقتلون، وهي جلسة مع أم المؤمنين عائشة وتضحك تضحك بجد ظاهر وباطن، ما هواش تمثيل، مش بتظهر التجلد لكنها تضحك يقينا. قال: فما لبثت أن سمعت اسمها، سمعت الداعي ينادي: أين بنانة؟ فقالت: أنا أقتل. فقالت لها أمنا عائشة رضي الله عنها: ومما إن رسول الله لا يقتل النساء؟ قالت: لا، أنا زوجة رجل من بني قريظة وكان بيننا حب عظيم، فلما أيقن زوجي واشتد الحصار حولنا وعرف أنه القتل قال: الآن يفرق بيننا الموت وتذهب أيامنا الحلوة. يضحك عليها بقى يهود، أيامنا الحلوة اللي عشناها مع بعض يغنى عليها، والأيام الجميلة اللي عشناها والحب الجميل هينتهي وهيفرق بيني وبينك القتل، أنا أقتل وأنتي تعيشي وتتزودي بعد. فقالت: لا والله لا أرضى بالعيش بعدك. قال لها: إن كنت صادقة في حبك فهذا جمع من أصحاب النبي تحت الحصن، حصن هذا الاسم رفاعة ابن سموان. قال: هذه جماعة من المسلمين تحت الحصن، فإن كنت صادقة فألق عليهم هذه الحجر من الرحى، فإن قتلت رجلا قتلك محمد ولحقت بي ونكون معا في النار، نحب بعضنا كما كنا نحب في الدنيا. قالت: قتلني والله زوجي. تقول لأم المؤمنين عائشة: قتلني والله زوجي أغراني حتى ألقيت حجرا على جمع من المسلمين فقتل رجل يسمى قلاد بن سويد رضي الله عنه، قلاد بن سويد، فقتلت، لهذا قتلها النبي بقتلها لقلاد بن سويد، لأنها قتلت قلاد، لم يمت في غزوة بني قريظة أو في حصار بني قريظة إلا رجلان، قلاد ابن سويد هذا وسنان ابن محصن أخو عكاشة ابن محصن رضي الله عنهم جميعا. قال: فنادى عليها المنادي. قالت عائشة: فأنا أعجب من طيب نفسها وهي خارجة للقتل، واحدة فرحانة وهي راحة تموت علشان هتبقى في نار جهنم مع زوجها. فقالت: فعجبت من طيب نفسها لما خرجت للقتل، وهذا من أعاجيب بني قريظة. أيضا من أعاجيب الأحداث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد من على رجلين من بني قريظة. احنا قلنا إن فيه ثلاثة أسلموا أثناء الحصار، واحد اسمه ثعلبة ابن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد وكان عمه، أسلم ثلاثة في أثناء الحصار لما نزلوا مع عمرو بن سعدة، إلا أن عمرو بن سعدة لم يسلم فخرج ولا يدري أحد أين هو. أما ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد الثلاثة أسلموا ومن النبي عليهم، وذكرهم الحافظ في الإصابة في حياة الصحابة فهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذهبت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسمى سلمة بنت قيس، وقالت: يا رسول الله هب لي رفاعة ابن سمرة صديقا لها، فقالت له: يا رسول الله، هب لي رفاعة ابن سموان، فإنه قد وعدني أن يصلي وأن يأكل لحم الجمل. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهبته لك. وفي هذا اعتراف من النبي بمكانة المرأة، وأنها تجير كما يجير الرجل. فأعطاها النبي سموال رفاعة بن سموال القرظي، وفعلا أسلم وحسن إسلامه وعد من الصحابة بعد ذلك. عندها قام ثابت بن قيس ابن شماس، قام ثابت بن قيس ابن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنا هذا رفاعة ابن باطل، هبه لي، فإن له عندي يدا كان قد أحسن إلي في الجاهلية، وأنا أريد أن أكافئه بهذه اليد. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو لك. يسمى الزبير ابن باطل، الزبير ابن باطل. فقال له النبي: هو لك، آمن. فذهب ثابت بن قيس إلى الزبير بن باطل وقال له: قد من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك فأنت في جواري ولن تقتل. فقال الزبير بن باطل: وما تنفع الحياة من غير نسائي وأولادي. فذهب ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، هب له امرأته أو نساءه وأولاده. قال النبي: هم له. فأخذ امرأته أو نساءه وأولاده إليه وقال: فذهب إلى النبي أن يمن علينا بالمنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأرضك ومالك لك. عجب. وانظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي يقولون ما جاء إلا بالقتل والقتال والدماء. النبي المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم في أشد أوقات المحنة، في أشد أوقات القتل، يمن صلى الله عليه وسلم، كأن النبي كان يتمنى أن يسأله كل رجل من إخوانه رجلا من بني قريظة بشرط أن يدخل في الإسلام، كما قالت سلمى بنت قيس: هب لي رفاعة بن سموات، فقد وعدني أن يصلي وأن يأكل لحم الجمل. فوهبه لها النبي وأسلم فعلا. ثم لما ذهب ثابت بن قيس قالوا إن ثابت بن قيس كان في حرب بعاث مع الخزرج، وقع أسيرا في أيدي الأوس، وكانت بنو قريظة خلفاء للأوس فكانوا يحاربون معهم. فوقع ثابت بن قيس بالأسر في حرب بعاث في يد الزبير بن باطل. فلما عرفه الزبير قال له: من ثابت بن قيس؟ وكان يعرفه طبعا في الجالية عن بعض. قال: نعم، من علي. قال: أنا أفك إسارك وارجع إلى أهلك الخزرج. ففك إساره وأطلقه وسلم ثابت بن قيس. فلما وقع بنو قريظة في حكم رسول الله أو تحت حكم رسول الله، ذهب ثابت للنبي وقال له: إن للزبير يدا عندي أريد أن أكافئه بها، فقد من علي في حرب بعاث يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو لك. ومن النبي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العجب، لما من النبي على الزبير ابن باطل وأعطاه امرأته وأولاده وأعطاه ماله، قال الزبير لثابت بن قيس: يا ثابت، أين كعب بن أسد؟ قال: قتل. قال: أين حيي بن أخطب؟ قال: قتل. قتل. قال: أين فلان وفلان؟ قال: قتلوا. قال له: يا ثابت بن قيس، قد وفت ذمتك وأديت الذي عليك، وإني والله ما أريد العيش بعد. بعد هؤلاء قم يا ثابت فاضرب عنقي. عجيب بعض الناس على ضلالهم لكن عنده ايه؟ مبدأ. يقول لك كيف اعيش بعد هؤلاء؟ سادتي واهلي ماتوا جميعا؟ لا. فقال ثابت بن قيس: اما انا فلا اجرؤ على قتلك. فقتله الزبير ومات وقتل ودفنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا من اعاجيب بني قريظه الزبير بن بطل. قلنا فجمع النبي غنائم بني قريظه وكان عددها 1500 سيف و2000 رمح و300 درع و500 فرس ودحر. هذه السلاح 1500 سيف و2000 رمح و300 درع الذي يلبس على الصدر و500 فرس الذي يتفرس به بيده او جحفة يتفرس به. هذا بخلاف الذهب والاموال والاغنام والابل والارض التي كانت تحت ايديهم. فجمع النبي غنائم بني قريظة وقسمها صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد ان اصطفى لنفسه الخمس وقسم الباقي بين المجاهدين. وكان عددهم في بني قريظة 3000 مقاتل. فقسم النبي غنائم بني قريظة عليهم، أعطى للفرس سهمين وللراجل أي للذي يمشي على رجله سهما. وكان عدد الأفراس في يوم الأحزاب 36 فرسا. فأعطاهم النبي لكل فرس سهمين، لكل فرس سهمين أو سهمان للفرس، ولصاحبه سهم أي للفارس وفرسه 3 أسهم لأن الفرس له دور في المعركة، وللراجل أي الذي يمشي على رجله سهما واحدا. ولم يعطي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا إلا من اشترك في الغزوة، إلا أنه أعطى لخلاد بن سويد، أعطى نصيب خلاد بن سويد الذي قتل في الحصار، وكذلك لسنان ابن نحصن لأنه قتل أثناء الحصار أيضا، فأعطى لورثته نصيبه. وأعطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لستة من النساء قدرا من الغنائم وليس سهما، يعني جزء إجازة، جزء من الغنائم لستة من النساء على رأسهم أم عمارة رضي الله عنها وأم صليط وأم العلاء صفية عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وامرأة يقال لها سمراء بنت قيس. أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم بني قريظة ولكن ليس على سبيل السهم لأنهم اشتركوا لكن ليس في المعركة، بل خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقيت لنا مسألة في غزوة بني قريظة، هي المسألة المشهورة على الملأ والتي يدندن بها حتى هذا الوقت من المستشرقين ومن أعداء الإسلام، كيف أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتل 800 من يهود في يوم واحد من رحمة النبي، حتى يدلنا على عظم خلقه حتى في أثناء القتل. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقتل يهود بني يقتل اليهود بني قريظة قال لهم: أبردوا حتى ينتهي الحرب واسقوهم ماء حتى لا تجمعوا بين حر السيف وحر الصيف، حتى لا تجمعوا بين حر السيف وحر الصيف. وكانت غزوة بني قريظة في وقت حار شديد الحرارة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالقدر، يعني انتظروا حتى ينتهي وقت الحرب واسقوهم ماء، أعطوهم من الماء ما يشربون حتى لا يموتوا عطشا، يكفيهم حر السيف. وهذه دلالة على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. المستشرقون الذين يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم جميع القوانين والأعراف الدولية تحكم على القائد بالقتل. أين ما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بني قريظة الذين نقضوا العهد وغدروا بعهد رسول الله ثم تجسسوا على النبي ثم أعانوا عدوه عليه بالماء والسلاح والنفس وقاتلوا أو هموا بالقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أن النصر للأحزاب ماذا كانوا سيفعلون في المسلمين؟ 3000 كانوا سيحصدونهم في ساعة واحدة ولن يبقوا على النساء ولا على كبار ولا على أولاد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم بحكم الله. ابتداء لا بد أن نعرف أن هذا حكم الله فيهم، لأن رسول الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ابتداء لا بد أن يعرف كل مسلم أن هذا حكم الله وليس بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير من الناس فنقول لهم إن رسول الله ما تجاوز الحد، بل حكم فيهم بالحكم الذي يحكم به أهل زمانه وأهل كل زمان، القائم الجاسوس في كل قوانين الدنيا من قديم وحديث يقتل. هؤلاء تجسسوا وأعانوا بل حاربوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان هذا جزاؤهم جزاء وفاقا، وأنزل الله تعالى فيهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم أي من الأحزاب، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، أنزل الذين ظاهروهم يعني عاونوا الأحزاب على حرب رسول الله من صياصيهم أي من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب، لما حصروهم وضيقوا عليهم ألقى الله في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وهم الرجال المقاتلة وتأسرون فريقا، النساء والصبيان، النساء والصبيان. في مسند الإمام أحمد من حديث عطية القرظي قال: كنت في من نجاني الله في يوم بني قريظة إذ كان الصبيان أو الغلمان يعرضون على رجل من المسلمين، فمن أنبت منا قتل، ومن لم ينبت أي من بلغ السن البلوغ يقتل، ومن كان دون سن البلوغ يعني لم يصل إلى سن الاحتلام وهو نبات شعر العانة أو نزول المنية أو الحيض عند المرأة، هذا سن البلوغ يعرف بنبت الشعر أو بإنزال المنية أو بالحيض عند المرأة. فقال عطية القرظي: كنت في من نجاني الله في يوم بني قريظة إذ عرضت على رجل من المسلمين وكنت ممن لم ينبت فتركني النبي، وكان هذا من فضل الله على كثير من ذراري ونساء بني قريظة إذ دخلوا في دين الله بعد ذلك، ومنهم هذا عطية القرظي محمد بن كعب القرظي، كثير سيأتي ذكرهم إن شاء الله من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: تقتلون فريقا وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، قال بعض أهل العلم وأرضا لم تطئوها هي ديار خيبر وفيها وعد من الله لرسوله لأنه سيفتح عليه خيبر، وقال بعض أهل التفسير وأورثكم أرضهم أي الأرض التي فيها ديارهم، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، وأرضا لم تطئوها أي أرض بعيدة عن أرض المعركة أو أرض الحصار وهي من ديار بني قريظة أيضا، وكان الله على كل شيء قديرا. نقول: هل لما قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 400 أو 800 من يهود بني قريظة كان هذا تجاوز للحد؟ كان هذا في أعراف المدنية الحديثة إجرام؟ نقول له: أين الإجرام في أن النبي قتل المقاتلة واستحيا النساء والصبيان؟ أين هذا مما فعلت المدنية الحديثة في هيروشيما وناجازاكي قرابة 2500 250,000 قرابة 250,000 في هيروشيما من الرجال والنساء والصبيان قتلوا في لحظة واحدة بإلقاء قنبلة، وما كانوا محاربين، ما كانوا محاربين، إنما كانوا مسالمين، إنما أرادوا أن يجربوا القنبلة الذرية، فجربوها في هيروشيما وناجازاكي، قتلوا 250,000 في هيروشيما وقرابة 200,000 في ناجازاكي. هل هذا يساوي الذي فعله النبي؟ هؤلاء كانوا محاربين، نقضوا العهد، غدروا بالنبي، حاربوه، أعلنوا عليه الحرب، فهذا جزاء وفاق، هذا قصاص منهم مما فعلوا. ولو تابوا ولو رجعوا لمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم، فلم يقتل منهم رجلا واحدا. فهذا كلام المستشرقين، وهو كلام باطل مردود عليهم. بل نقول أين هذا من الذي يحدث في كل يوم في كل ساعة في المخيمات؟ تسمعون ما يفعل وتقرؤون ما يفعل، بل إنكم ربما ترون، أنا والله لا أقرأ ولا أسمع ولا أعرف، لكن ينقل إلي أنهم فعلوا كذا في مخيم كذا، قتلوا كذا في مخيم كذا، صبر وشتيلة وغيرها على مدار الأيام. أليس هذا إجرام مع مسالمين، مع أصحاب أرض وأصحاب حق؟ أما هؤلاء كانوا معتدين، كانوا مجرمين، فلا شيء في هذا. واسمع إلى عظمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سبى النساء والصبيان، قال رسول الله لأصحابه: لا تفرقوا بين والدة وولدها. إذا باع الرجل المرأة باعها ومعها ولدها، أي رحمة هذه؟ هذا متشبع للدماء، هذا يحب سفك الدماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن رحمته عظيمة لا يضاهيها رحمة لمخلوق مهما بلغت رحمته. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في السبايا من النساء والصبيان: لا تفرقوا بين والدة وولدها. فروى الإمام الترمذي في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رغم أنهم يهود وأنهم محاربين، لكن النبي يقول: وما ذنب الأم أن تحرم من ولدها؟ وما ذنب الولد أن يحرم من حنان أبيه؟ ما ذنب هذا الصغير؟ فيقول النبي لأصحابه: لا تفرقوا بين والدة وولدها. إحنا في زمننا ربما تجد مسلم، وللأسف أقول ربما تجد أخ يطلق زوجته فيحرم أمه من ابنه أو ابنته، ويقول: لأحرقنك بدم، لأفعلن بها ولا أفعلن، لأجعلنها تموت كي كمدا على ولدها. وربما أخذت المرأة الابن بحكم المحكمة فتقول: لأحرقن قلب أبيه عليه. لا يرى، رغم أنه يأخذ حكم برؤيته، لكن كل يوم يسفره في مكان حتى لا يستطيع الوالد رؤية أبيه فتفرق بينهم. لهذا أقول لمن يتعدل في الصلاة، خاصة إن كان عنده أولاد، ليرحم هؤلاء الصبيان، وليرجع بنفسه إلى هذا الحديث الذي قال فيه النبي: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وفي السنن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقع في سهمه ولدان صغيران، فباع أحدهما وأبقى الآخر، واثنين إخوة في سهم علي بن أبي طالب، باع علي واحدا منهم أسيره يبيعه. قال: فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أين أسيرك يا علي؟ قال: بعته يا رسول الله وأبقيت أخاه. قال: إما أن تبيعهما معا أو تردهما معا. هكذا تبيعه ثاني أو تبيع الثاني. هذا نبي يحب الدماء، يحرص على أبناء الأعداء، بل الأعداء المحاربين كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وأنا أقول في دراستنا للسيرة نستطيع أن نرد على هؤلاء المتقولين، على هؤلاء الزاعمين زعما باطلا ويقولون على النبي ما لا يعرفونه منه أو عنه. أما نحن فيجب أن نكون واثقين في حكم رسول الله أنه حكم الله أولا ابتداء، ثم نرد عليهم بمنطقهم الذي يزعمون أن هذا تجني على اليهود. ودائما يبكوا المحرقة التي فعلت في ألمانيا، ثم يبكوا على هذه المحرقة في بني قريظة حتى يستبيحوا لأنفسهم قتل المسلمين. قلت ما سمعتم، وأسأل الله أن يجمعني بكم إن شاء الله في الأحد القادم حتى نتم وننتهي من أحداث السنة الخامسة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنكمل ما بقي من أيام النبي في هذه السنة. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يزيدنا علما. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.